عبد الله الهميني على هذا الفيض من الإثراء. والآن حان وقت المداخلات، وحبذا لو نختصر المداخلات في خلال ربع ساعة إن شاء الله. ومشد
المداخلات
لمن لديه مداخلة فليتفضل.
وأما الآن مداخلة من
أستاذ الشاب جاسم الصحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحيي الأستاذ عبد الله
حبيبي
بوصفه أحد نجوم الشباب المعنيين جدا بالشأن الثقافي على صعيد الفلسفة وعلى صعيد الشعر وبقية الأشكال الثقافية. لن أطيل عليكم لأنني لا أحب المداخلات الطويلة، ربما ما عندي شيء كثير أضيفه، لكن أود أن أقول أن الاختلاف الرئيس صح أن هناك اختلافا بين الأدب والفلسفة هو في الخطاب. الخطاب الأدبي يختلف عن الخطاب الفلسفي. الخطاب الأدبي خطاب غير مباشر، بينما الخطاب الفلسفي لن أقول أنه خطابا بعضيا دينيا، ولكنه إلى حد ما هو خطاب صارم جدي مقابل الخطاب اللين الأدبي الشعري. فنوعية الخطاب هذا هو ربما يكون الاختلاف الأول. لكن هناك مقولة كررتها كثيرا وهي لأديب ألماني الكبير فولغان عندما يقول ما يبقى يؤسسه الشعراء. والمعنى هنا ليس المقصود من الشعراء هم المعنيين فقط. معلش عندي
سالم باحة.
ليس المعنيين بالشعراء هنا الشعراء الذين يكتبون الشعر فقط، وإنما حتى الفيلسوف هناك جزء شاعري داخل، حتى الجندين أحيانا داخل، بل حتى الأنبياء داخل شعراء. ربما يقول بعض هذه المبالغة. وما يبقى من كلام الجميع هو هذا ما كتبوه وحمل روحهم الشعري، هذا هو الذي يبقى ويخلق. أما بقية الكلام كله أنصح التعبير تهيئة، كما يقول عمر بريش، يعني يقول أن كل قصيدته هي تهيئة لبيت للشعر الحقيقي.
أحسن.
ففي نهاية المقابل يعني أزعم أن كل فيلسوف وكل مبدع في أي جانب حتى المفكر في داخل شاعر في نهاية المقابل، وإلا سيموت فكره ويتوقف.
أحسنت. أستاذنا الشاعر الكبير جاسم الصحية، في الحقيقة مداخلتك هي إضافة. الشعرية موجودة في كل شيء يعني، ومن هنا نفهم لماذا الفلاسفة يعني نخبة منهم، من ضمنهم هايدغر يعني وغير وحتى بوريكور يراهنون على الشعر كثيرا، لأن خصائص الشعر يعني أنا أتفق معك أن الشكل الخارجي يعني هو الذي يرى في النهاية هي مجرد إطار وشكل خارجي. قد تجد معادلة النسبية لأينشتاين هي شعرية، قد تجد معادلة جودل مبرهنة عدم الاحتمال أو مبرهنة عدم التحقق هي فكرة شعرية في نموذجها، لكن الشكل الذي تتغير المضمون الذي تقدمه هو الأهم. طاغور هو بقدر ما هو شاعر هو فيلسوف أيضا، وهو أيضا قاص. شكراً أحمد، يعطيك العافية.
أما الآن المداخلة مع الأستاذ أمين الباقي.
شكراً لك أستاذ عبد الله، يعطيك العافية على الطرح الجميل. أنا كان ودي أبدأ مداخلتي عن كتاب مرايا الهوية، الأدب مسكون بالفلسفة، الله يعطيك العافية. أنا كنت استغربت منك الأثناء المرارة، أنا أتذكر كتاب مرايا الهوية، الأدب مسكون بالفلسفة، هذا الكتاب العظيم. لكن كان عندي خطرة في العافية. طبعاً موضوع العلاقة بين الروح كذا كان أدب الفلسفة موضوع جدا شائك وشكرا لك. لكن أنا ودي يعني أتحدث معك بشكل صريح في السياق لما الاسلاميه على اليونان كقوم ورسم، وهذا الشيء كان له كل الحرم على القرارات اللي تعلمها. لذلك يعتبر محمد ارقم ان لما رجعوا الى العصر المطار الاصيل وجدوا ان مجموعه من الفلاسفه لجوا الى ادب على راسهم المرجع وهو الحياه الوحيد. كيف استطاع على الاديب حتى وضع على الاديب الفلاسفه وفيلسوف الفلسفه جدا مرضى الفلسفه الاخلاقيه الدينيه الاجتماعيه السياسيه عبر الادب. طبعا يذكر هو محمد ارقم حتى في
بالتالي هؤلاء الأدباء الكبار الذين فعلا ألهموا الفلاسفة رغم أنهم لم يتحدثوا في موضوعات فلسفية كانت أعمالهم تفكر فلسفيا وتشتغل فلسفيا وتعالج قضايا تعالجها الفلسفة، لذلك هي ألهمت لكن بشكل غير مباشر. لكن عملية الفناء ما بينهما أنا يعني أرى في كل الفنون، يعني هناك أشكال في التفلسفية، موسيقى موزارت، باخ، ياني، فيه تفلسف لكنه غير منطوق، وأخوان الصفا يرون أرقى العلوم هي الموسيقى في رسائلهم.
أما الآن مداخلة من الدكتورة يسرى.
شكراً، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شكرا لكم على هذه المداخلة. في الحقيقة اجتهدت في أن أتقصى الكثير زخم من الأفكار والمفاهيم والمحطات التاريخية التي كنتم قد تفيتم عليها، ولو أنه يصعب في الحقيقة أن نبررها في محاضرة أو في في محاضراتي. ما أتيتم عليه هو في حقيقة الأمر رحلة في تاريخ الفكر البشري، بدأت من الفلسفة أم العلوم والتي
أمها وأبوها وجدها
وتطلعت عنها باقي العلوم. السؤال على اعتبار أهمية الفلسفة وعلاقتها سواء بالأدب أو الفن أو الشعر وكل هذه المجالات التي أثرت في الفكر البشري، هل تعتبرون أن تراجع الفلسفة سواء على المستوى الأكاديمي أوروبيا أو مشرقيا وعربيا، هل كان له تأثير مباشر في تراجع القيم الإنسانية، على اعتبار أنه نعلم جيدا أنه طفرة الفكر التنويري الذي جاء بعد مخاض عصر النهضة وعصر الثورة الفرنسية، والتي أتيحت لابتلاج قيم إنسانية جديدة، الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة، والتي عرفت تصاعد مع عصر التنوير وعصر العقل المحض. هل يمكن أن نتحدث اليوم عن تراجع هذه القيم مع تراجع التفكير الفلسفي، خاصة وأن الفلسفة تعني التفكير المنطقي والعقلاني؟ اليوم نتحدث عن تفكير مصالح، تفكير مادي، إعلاء للرأسمالية المتوحشة لبروفيسور، واللي في الحقيقة يتحدث عنه زيغموند فون، يقول أنه اليوم نتحدث عن الحداثة السائلة اللي هي القيم السائلة. في الحقيقة عندما نريد أن نوجد ارتباط أو علاقة مباشرة بين العلوم الإنسانية، خلينا نقول الفلسفة على اعتبار العلوم الإنسانية، أن هذا تراجع المد الإنساني تسبب في تراجع القيم وإعلاء من المصالح المادية. في الحقيقة هو أن التفكير كما قلت فلسفيا والتفكير إنسانيا لا يمكن أن نتحدث عنه اليوم كما نتحدث عنه في القرن 19 ولا القرن 17 ولا 12. نحن اليوم نتحدث عن تغير خارطة جغرافية ثقافية في إطار ما يسميه مثلاً تسكين توسيع الحضارات. إذن في الحقيقة هو التساؤلات كثيرة يعني فيما يتعلق بعلاقة الفلسفة بالقيم الإنسانية، علاقة الفلسفة بالأدب كيعبر عن المآسي، ومن رأى فيكتور هيغو في الانتداب البؤساء وغيرهم كبر الذين رسيان بولمان في الإله الخفي للبيكاشي وأيضا جورج بكاشي المعلم. إذا هنا نتحدث عن تراجع لهذه العلاقة والتي طبعا تراجع معها العلوم الإنساني.
شكرا دكتورة، أنا أعتبر هذه المداخلة إضافة وأجدها قد أجابت يعني عن نفسي. هناك أسباب كثيرة، يعني لا يمكن أن أضع الفلسفة كل مشاكل العالم أنها بسبب الفلسفة. هناك أسباب كثيرة ذكرتيها، سياسية، جغرافية، يعني عدة متغيرات، لكن من أهم هذه العوامل هو تغول النيوليبرالية المتوحشة. هذه النيوليبرالية المتوحشة التي تأكل الأخضر واليابس، بالتالي هي تؤثر بشكل أو بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر على الفلسفة والعلوم الإنسانية. ما هي الفلسفة وما هي العلوم الإنسانية في مقابل وجود الدولة ووجود القانون؟ وجود الدولة المصالح يقررها القانون، ليست مرتبطة بالأطماع. المصالح هو مصطلح في فلسفة القانون، بالتالي وجود الدولة ووجود القانون، بالتالي وجود العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، جميع هذه القيم كلها ستولد وجود فلسفة، وجود فنون، وتطور في العلوم الإنسانية، فهي صيرورة تاريخية. جيل دولوز وفليكس جوتاري ذكروا حقيقة من خلال هذا المسطح المحايد الذي يعرج على المفاهيم دون أن يتورط في داخل هذه المفاهيم. ذكر حقيقة أن الفلسفة هي مثل البدوي، دائم الترحل، لا يمكن أن تستقر في أرض معينة. وأرجع إلى يعني الطابع البيداغوجي للفلسفة، أن الفلسفة حتى في يعني أنا التقيت بأجانب ألمانيا وهم يعني فوجئوا وانا قادم من الرياض لدي كتاب عن هابرماس. سالني ايش هذا الكتاب؟ قلت له هذا فلسفه التواصل لهابرماس. قال لي فور كوميونيكيشن، يعني اتضح لي انه غير مطلع بالفلسفه. طبيعه المعرفه الفلسفيه والفكريه انها هي رومت من الغا، لا تاتي الا متاخره، فيها نوع من نزعه التعالي. وهنا دور المشتغلين في العلوم الانسانيه وفي الفكر وفي الفلسفه ان يجسروا مفاهيم الفلسفه لتعيش معنا على الواقع. هنا اعتقد انها تتطور، كلما ربطنا الفكر بالواقع كلما تطور، ليس تغيير العالم مثل ما قال ماركس، انما محاوله المساهمه في تغيير الواقع وملئه. وايضا على الفلسفه ان لا تتوحش وتبتعد عن الفنون والاداب لانها هي مقياس ركتر او هي جهاز التنفس لها في الوجود يعني وفي الواقع.
ونختم بمداخلة الأستاذ الناقد محمد الحز. لا بس الأستاذ عبد الرؤوف العامر.
السلام عليكم جميعا. كما يقال أو قيل أن بما أن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، أنا أقول أن الأدب بين قوسين الرواية أنزلت الفلسفة من طبقات متخصصة أكاديميين إلى عامة الناس. وهذا ما أراه يعني من حي بني أبطال، وأيضا في الفلسفة الاشتراكية عند ماكسيم جوركي ومر ويوشا وماركيز، والعلمية في كامل تحت الخطتان اللي هو كوديرا، في القضايا الميتافيزيقية في الأخوة خمسوه أو في ثلاثية نجيب أو في رواية خطومة نجيب. فأنا أرى أن الفلسفة الرواية هي اللي تمثل هذا، وهي نجحت بالفعل في هذا.
هذه إضافة جميلة، وأنا لما قلت هالكلام قلت